السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذه المحاضرة والتي نتحدث فيها عن موضوع ذي أهمية كبيرة، وهو ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف. نحن ولله الحمد من الله تعالى علينا باجتماع الكلمة ووحدة الصف في هذه البلاد منذ أن أقامها المؤسس الإمام المجدد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وإنما تذاكرنا لثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف يأتي شكرا لله جل وعلا، وكذلك لنثبت على هذه النعمة في ذكر لها وشكر لله جل وعلا وتذكير لأبنائنا. فنحن جميعا نتحمل مسؤولية عظيمة، وهي توجيه الشباب وخاصة صغار الأبناء والبنات إلى ما فيه تحقيق القيم الإسلامية التي دعا إليها القرآن ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل بلد وليس في بلادنا. فالحمد لله كثير من بلاد المسلمين تنعم باجتماع الكلمة والأمن والطمأنينة، نسأل الله أن يديم هذه النعم على جميع بلاد المسلمين. ما المقصود بالاجتماع؟ العنوان كما سمعتم ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف. الثمرات يعني ما الذي حصله ويحصله الذين اجتمعت كلمتهم في بلاد من البلاد الإسلامية، ماذا يحصلون من خيرات في الدنيا والآخرة، وهذا ما سنتحدث عنه. وأما اجتماع الكلمة، فالاجتماع هو أن يجتمع المسلمون على الخير فيكونوا جسدا واحدا ووحدة واحدة، فلا فرقة بينهم ولا اختلاف، منتهجين ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتماع القلوب على الخير، وكذلك أن تسود المحبة بينهم ويسود التراحم والتعاضد والتناصر في الحق والخير. وهذا كله لا يكون إلا باجتماع الناس في كل بلد على حكامهم وطاعتهم لهم بالمعروف، وقيام كل ذي حق والقيام لكل ذي حق بحقه. هذا كله يتحقق به هذا المعنى المراد من اجتماع الكلمة. فالكلمة إذن المقصودة هنا هي كل ما يجمع القلوب على الخير والحق ويدعو إلى الخير والحق، من معاني توافق القلوب على الخير والحق واجتماع الآراء على ما فيه نفع المجتمع، نفع البلاد والعباد، ومنابذة الافتراق. هذا كله في معنى اجتماع الكلمة. فوحدة الصف هي ما يشهده المجتمع من اتحاد القلوب والأنفس على الخير، وكأنها قلب واحد، وكأن الناس جسد واحد، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم تراحم المؤمنين وتعاضدهم وتعاطفهم كأنهم الجسد الواحد. فإذا عرفنا هذا كله من هذه المقدمة اليسيرة، ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى ما يدلنا على وجوب اجتماع الكلمة. لكن قبل ذلك أشير إلى أن هناك أحاديث كثيرة تدارسناها في محاضرة سابقة تأمر بلزوم الجماعة، جماعة المسلمين. فما المراد بجماعة المسلمين الذي تذاكرته معكم وتدارسناه في محاضرة كانت في شعبان الماضي، وما توصلت إليه بعد البحث أن الراجح في معنى جماعة المسلمين أي المجتمع المسلم المبايع لإمامه. وفي ذلك الحين حينما تدارسنا الأقوال قلنا أنه يمكن الجمع بينها فتكون في مؤداها إلى هذا القول الذي رجحته لكم. فمن العلماء من قال أن جماعة المسلمين هم الصحابة، ومن العلماء من قال جماعة المسلمين اتباع الحق، ومن العلماء من قال جماعة المسلمين هم السواد الأعظم، ومن العلماء من قال أن جماعة المسلمين هم السواد الأعظم المبايعون للإمام، ولا تناقض بين هذه الأقوال فيمكن جمعها. فنحن ولله الحمد مجتمعون في هذه البلاد على إمامنا خادم الحرمين وولي عهده، واجتماعنا على المنهج الحق، وهو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تناقض بين الأقوال، فإذا جماعة المسلمين هي السواد الأعظم المبايع لإمامه. وهذا يكون أيضا في بلدان أخرى، فأي بلد اجتمع أهله على إمامهم وأميرهم وحاكمهم مجتمعين على الخير فهم ملازمون حقيقة لجماعة المسلمين. وهذا هو المعنى الذي بإذن الله أنه هو الأقرب إلى الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم جماعة المسلمين، فإذا كل حديث أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة فهو يأمر بلزوم المسلم لمجتمعه الذي يقيم فيه. فعلى كل مسلم في كل بلد إسلامي أن يلزم مجتمعه ولا يفارق ذلك المجتمع لا بلسان ولا بسيف، ولينتظم في مجتمعه وليحرص على أن يكون نافعا لمجتمعه، يقدم النصيحة، يقدم ما ينفع من عطاء، يتعاون، يحرص على نفع غيره، لا يشذ بفكره ولا بآرائه، ولا يخرج على الناس بما يشوش عليهم ويفرق كلمتهم. هذا كله يعني لزوم المجتمع ومجانبة ما فيه تفريق وفرقة، هذا كله لزوم لجماعة المسلمين. الله تعالى أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأن نجتمع وأن لا نتفرق. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظ أنه نهى عن التفرق، لأن التفرق ضار بالفرد وضار بالمجتمع، وأي إنسان يفارق مجتمعه برأيه ويخرج عن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع والحرص على أن يكون ضمن مجتمعه نافعا له، أي إنسان يفعل هذه الفرقة ويأتي تلك المفارقة فهو حقيقة لم يعتصم بحبل الله، بل سلك طريق التفرق الذي نهى الله تعالى عنه، والذي قال فيه سبحانه وتعالى: ولا تتفرقوا ولا تفرقوا. والله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في أكثر من آية. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالذي يريد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتنب مفارقة مجتمعه، فإن مفارقة المجتمع تهوي بالإنسان في ما يضره في دينه وفي دنياه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذلك يا أحبتي، الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. انتبه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين لا تكون إلا بالاجتماع. انظر إلى هذه الشعائر، الصلاة تقام فيجتمع الناس عليها، وهذا من المظاهر الحسنة التي تميزت بها هذه الأمة، تميز بها كل مجتمع مسلم. في أي دولة إسلامية تذهب إليها ترى المساجد عامرة بالمصلين، ما يعكس الصورة الحسنة للمجتمعات الإسلامية واجتماعها على الحق والخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لنا اجتماع الكلمة، وأن يكون المجتمع متماسكا متعاضدا. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، انتبه، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. ماذا يرضى لنا الله جل وعلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لاحظ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النجاة أيها الأحبة باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وباتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام من توجيهات، هذه هي السعادة وهذه هي النجاة. ومما هدانا إليه صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على اجتماع الكلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا الحديث رواه مسلم. وأما النصيحة لولاة الأمور التي ذكرها هنا صلى الله عليه وسلم فمعناها شامل، كما مر معنا في الدورة العلمية التي تدارسنا فيها الأربعين النووية، ومنها حديث الدين النصيحة، قالها ثلاثا: قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لولاة الأمور بمعناها الشامل الوفاء لهم بالبيعة وطاعتهم ونشر محاسنهم وذكرهم بالخير وجمع القلوب على محبتهم والذب عنهم وهكذا. وأما المناصحة الخاصة فأن ينصح الإنسان لولي الأمر، فهذا من اختصاص أهل العلم الذين يحسنون النصيحة للسلطان ولا ينصحون إلا سرا. أما النصيحة علانية من أي أحد كان للسلطان فهذا مخالف لمنهج السلف. النصيحة تكون سرا لولي الأمر ممن هو أهل من أهل العلم. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السائل له حذيفة، سأله عما يكون من الفتن في قابل الأيام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من فرقة واختلاف. قال حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني إن أدركت ذلك الزمان الذي فيه اختلاف وافتراق. قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا رواه البخاري. فلزوم الجماعة أن يكون الإنسان مع مجتمعه مع إمامه في طاعة السلطان بالمعروف، لا يخرج لا بلسان ولا بسيف، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. هذا رواه البخاري. إذا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو حريص عليك، يأمرك بلزوم الجماعة، لزوم المجتمع. وعن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة، إلى آخر الحديث. فإذا الذي يفارق الجماعة هو يعرض نفسه للمعاقبة، وأن دمه حلال يعاقب إن لم يرتدع عن ذلك ويتوب إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه مسلم. فانظر إلى أهمية لزوم المجتمع وخطر مفارقة المجتمع المسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بهذه البشارة صلى الله عليه وسلم. اسمع هذه البشارة، يقول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذا أراد الإنسان الجنة ونعيمة فعليه بلزوم الجماعة، لزوم المجتمع. بعد أن ذكرنا هذه الأحاديث في أهمية لزوم جماعة المسلمين، ننتقل بعد ذلك يا أحبتي إلى ذكر بعض الثمرات. وجمعت لكم قرابة 24 ثمرة إن شاء الله ننتهي من ذكرها، ثم ننتقل إلى ختامية في هذا الموضوع. إذن ننتقل الآن إلى ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف. الثمرة الأولى أن المجتمع باجتماعه على الخير وعلى ولاة الأمور تكون قلوب أفراد هذا المجتمع متحابة، ليس بينها شحناء ولا بغضاء، قلوب متسامحة. فحين تتأمل كثير من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجده يحث عليه الصلاة والسلام على التحابب. لماذا يحثنا صلى الله عليه وسلم على التحابب فيما بيننا؟ لأن هذا يقوي شوكة المجتمع ويجعله مجتمع سالم من الشحناء والبغضاء. والشحناء والبغضاء تؤدي إلى افتراق القلوب، وهذا أمر خطير. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لعظيم حرصه على أن نتحابب في الله بشرنا صلى الله عليه وسلم بأن المتحابين على منابر من نور يوم القيامة، وأمر عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي وكان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن دخل صحابي آخر ثم مضى، قال هذا الصحابي: إني أحب هذا الرجل، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يخبره بمحبته له. لماذا يخبره بمحبته له؟ لأن إشاعة التحابب بين القلوب يترتب عليه خير كثير. أيها الأحب، حينما تحب أنت العلماء وتحب ولاة الأمور في الحق والخير وتحب عموم المسلمين في الحق والخير والجميع متحاببون، هذا يبين أن هذا المجتمع سالم من الشحناء والبغضاء الداعيتان للافتراق والاختلاف. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة تحقق معاني التعاون فيما بين المسلمين. لا يكون الناس متعاونين فيما ينفعهم إلا إذا كانت قلوبهم مجتمعة على الحق والخير، مجتمعة على التحابب. أما إذا كان هناك شحناء بين الفلانيين والفلانيين وبين أناس وأناس فإن التعاون يكون ضعيفا ضئيلا ولا يكاد له أثر كبير نافع في المجتمع. فلا بد من تحابب القلوب، وتحابب القلوب اجتماعها على الحق والخير، وبذلك يحصل التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. فأعظم سبب من أسباب حصول التعاون في المجتمع هو أن تكون القلوب متحاببة. إذا كان الناس في تحابب وفي تراحم وتعاطف ومودة فإن النفوس تكون طيعة بعضها لبعض، الجميع يحرص على نفع غيره. كذلك من ثمرات أيها الأحبة، من ثمرات اجتماع الكلمة نصر المسلم لأخيه. والمجتمع الذي يكون فيه نصر بعضه لبعض في الحق والخير بحيث لا يظلم أحد غيره فإن هذا يجعل المجتمع متماسكا، يجعل المجتمع في وئام وتحابب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه يؤكد على هذه المعاني، يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وسيأتي معنا بقية هذا الحديث. فإذا نهى عن التظالم صلى الله عليه وسلم ليشيع التناصر بين المسلمين. كذلك حينما يكون المجتمع في اجتماع كلمة ووحدة صف فإن هذا يظهر كثيرا من الشعائر ويجعلها ظاهر. أنت حينما تنظر إلى الناس في المساجد أنماط مختلفة ومن مناطق مختلفة، ما الذي وحد بينهم؟ هذه الشعيرة الصلاة. ما الذي وحد بينهم؟ أنهم جميعا في تحابب وتراحم. والذي وحد بينهم أنهم جميعا يحرصون على اجتماع قلوبهم على الحق والخير وعلى إمامهم. إذن هذا أمر مهم. الشعائر أيها الأحبة كثير منها يظهر به ما عليه المجتمع من اجتماع الكلم. انظر إلى الصلاة، انظر إلى كثير من العبادات، صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء وغير ذلك. كذلك الملتقيات العلمية، الملتقيات الخيرة الكثيرة، كل ذلك دليل على أن المجتمع المسلم في خير ورحمة وتواد وتعاطف. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة أن المجتمع المسلم يكون في رحمة الله تبارك وتعالى، مجتمع مرحوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من حديث النعمان رضي الله تعالى عنه: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا رواه البيهقي وحسنه الشيخ الألباني. لاحظ معي: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. إن الذين يخرجون على مجتمعاتهم بآراء شاذة أو ينابذون المجتمعات ويخرجون من بلادهم إلى بلاد أخرى منابذين لمجتمعهم كارهين لما عليه المجتمع من اجتماع الكلم، هؤلاء الحقيقة في عذاب أليم. ولو ادعوا أنهم يعيشون في غير عذاب الحقيقة أنهم في عذاب. أما الذي يعيش في مجتمعه وشعاره نشر المحبة والحرص على نشر المودة بين المؤمنين بين المسلمين فهذا الحقيقة يعيش في رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك المجتمع الذي مجتمعة كلمته على الإمام فإنه في معية الله تعالى وفي عون الله تبارك وتعالى يمده بالعون ويهديه إلى ما فيه الخير وينجيه من النار. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، انتبه، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وهذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن نبهك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ثم نبهك إلى ضرورة لزوم المجتمع المسلم، قال: ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فمن أراد الهداية فليكن مع العلماء الربانيين الذين يتبعون منهاج السلف، والذين يقومون للمجتمع بحقه، ويقومون لولاة الأمر بحقهم، ويجمعون الكلمة. بذلك تحصل الهداية للذي يكون مع العلماء ومع ولاة الأمر وملازم لمجتمعه، وينجو من النار وهو في معية الله وعونه. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف أن الإنسان يدخل الجنة بهذا العمل الصالح. عن عمر رضي الله تعالى عنه كما مر معنا في الحديث السابق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهذا رواه الترمذي وأحمد والحاكم وهو حديث صحيح. وكذلك يا أحبتي، من أراد سلامة القلب من الأهواء والغل والحقد والحسد وكل داء فليلزم جماعة المسلمين، يلزم المجتمع. ولذلك المجتمع الذي هو ملازم لحاكمه، لإمامه، لأميره، هذا مجتمع تجد أن أفراده متراحمين، قلوبهم بإذن الله سليمة من الغل والحقد والحسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا لكل فرد أن يلزم ثلاثة أمور تصلح بها القلوب، وهي أمور سهلة. هذه الأمور إذا أخذ بها الإنسان وعمر قلبه بها فإنه لا يبقى معها في القلب حسد ولا غل ولا دغل ولا غش، سواء تجاه ولاة الأمر أو تجاه العلماء أو تجاه المجتمع. ما هي هذه الأمور التي تطهر بها القلوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله. الإخلاص أن يريد العبد بعمله وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد ثناء الناس ولا الجاه في الناس، ولا يريد الدنيا بعمله الصالح، وإنما يريد وجه الله. نسأل الله، ونحن في هذا المسجد النبوي المبارك وفي هذا الدرس، هذه المحاضرة، أن يرزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، وأعمر قلوبنا بالإخلاص، وثبتنا على الإخلاص حتى نلقاك وأنت راض عنا. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم ومناصحة ولاة الأمور: ولزوم جماعتهم وإمامهم. لزوم الجماعة، لزوم المجتمع. إذن لزوم المجتمع سبب في صلاح القلب وصفائه، وكذلك لزوم الإمام. ولعل بعضكم يلاحظ أن الذين من طريقتهم الطعن في ولاة الأمور وذم ولاة الأمور دائما تجد قلوبهم فيها غل وفيها حقد وفيها بغضاء وشحناء، ولا يرتاح ولا يطمئن. وتجدون، وأحسبكم كذلك، وتجدون من يكن لولاة الأمور النصيحة والمحبة في الخير والحق، ولا يكن دغلا ولا غشا، هذا تجده مرتاح القلب، قلبه مطمئن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا سياج يحفظ الله تعالى به المجتمع، هذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة، إقامة الدين، يحفظ الله تعالى بها المجتمع، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. وكما قال ابن القيم شبه صلى الله عليه وسلم ما عليه المجتمع من التراحم والتعاضد وإقامة الدين بالسياج الذي يحفظه ويحفظ أفراده. كذلك المجتمع الذي يحرص على اجتماع الكلمة كما هو حالنا في هذه البلاد، ونسأل الله أن يعم بهذه النعمة سائر بلاد المسلمين، يسلم أفراده من مكائد الشيطان ووساوسه. فمن حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. وهذا فرجته من قبل حديث هذا، حديث صحيح. عليكم بالجماعة، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا بلزوم المجتمع المسلم، لزوم مجتمعاتنا. قال: وإياكم والفرقة، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان من أن يفارق مجتمعه. لما الإنسان يبتلى بمفارقة المجتمع ويعيش منفردا عن المجتمع، من يكون قرينه ويوسوس له وينقل من فكر ضال إلى فكر ضال؟ الشيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان مع الواحد وهو من مع الاثنين أبعد. كلما كان الإنسان قريب من مجتمعه دفع الله تعالى عنه مكائد الشياطين. كذلك يا أحبتي، الإنسان يسلم من الأهواء بلزومه مجتمعه، كذلك المجتمع كله باجتماع كلمته يسلم من الأهواء التي تفرق. وكم فرقت الأهواء، لاحظوا ما حصل في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وأنا حقيقة لا أريد أن أستطرد، لأنني أعرف إذا استطردت يمكن ما كمل المحاضرة التي حضرتها لكم، لكن نقف مع ما حصل في زمن عثمان. كان الصحابة مجتمعين على عثمان، الناس مجتمعون على عثمان، فخرجت مجموعة من الناس يزعمون أن عثمان لا يعدل، وأنه يؤثر أقرباءه، وأنه لا يحسن سياسة البلاد. وبدأت هذه الدعوة في اليمن، ومن ثم مصر، وفي العراق، ثم خرجوا واجتمعوا في المدينة، وخرجوا على الخليفة الراشد المزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان. من الذي خرج عليه؟ صغار، ليس أحد منهم صحابي بالمناسبة. أما من قال أن منهم صحابي، ليس منهم صحابي، ما خرج صحابي، ليس صحابي. وحتى ابن أبي بكر وهو عبد الرحمن لا يصح خروجه على عثمان. الشاهد كيف خرج هؤلاء وزين لهم الشيطان. فإذا سلامة الاعتقاد من الأهواء الداعية للافتراق، هذا من ثمرات اجتماع الكلم. الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كذلك يا أحبتي، من ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف الأمن والطمأنينة. هذا الأمن، ودعوني أتكلم عن ما نحن فيه في هذه البلاد والإخوة الوافدون حجاجا وعمارا وزوارا، ربما إذا قرأوا في التاريخ يعرفون، وربما كبار السن منكم من الإخوة غير السعوديين إذا قرأوا أو سمعوا من كبار السن يعرفون ماذا كان في الزمن الماضي قبل قيام الدولة السعودية. كان الحاج لا يمكن أن يتم حجه إلا بشق الأنفس، لا يأمن على أهله ولا على ناقته ولا يأمن على ماله، بل إنه لشدة خوفه لا يفارق القافلة منذ أن يدخل جزيرة العرب أو قبلها بقليل، يخاف. والناس كانوا أيضا، قبائل قبل الدولة السعودية هذه المباركة الثالثة، كانوا قبائل يعدوا بعضهم على بعض بسبب الجوع، وبسبب أنه لا توجد منظومة اجتماعية تكفل التوافق والتراحم. ثم أنعم الله تعالى علينا، الآن أنت تسافر من هنا إلى أقصى المملكة، سواء سفرت شرقا أو غربا أو جنوبا، في الليل في النهار أنت آمن في طريقه، تمضي أنت وأطفالك وزوجتك في طمأنينة وأمن، سواء كنت من أهل هذه البلاد أو زائر. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى وفضله، وهذا كله من ثمار اجتماع الكلمة، هذا الأمن الذي نعيشه. ولذلك ينبغي الشكر، ينبغي الشكر لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. فالإنسان يرى ويشاهد في بلدان حصل فيها افتراق واختلاف كيف سفكت الدماء وصار الأخ يقتل أخاه، هذا من توجه وهذا من توجه، والأخ يستحل دم أخيه ويقتله ويقول الله أكبر. نسأل الله أن يجمع كلمة كل المسلمين على الحق والخير، وأن لا يدع فتنة في بلد المسلم إلا أطفأها برحمته وإحسانه، وأن يجبر مصاب كل ذي مصابين في أي بلد كانوا. كذلك يا أحبتي، من ثمرات اجتماع الكلمة ظهور الوسطية والاعتدال، حينما يتفرق الناس ويصيرون أحزابا وفرقا، يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، هذا ينافي الوسطية والاعتدال التي دعا إليها القرآن ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن مدح هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لأن الغلو متى يوجد؟ إذا ترك العمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجب كل ذي رأي برأيه، وافترقت القلوب واختلفت، وصار هذا يكفر هذا وهذا يبدع هذا. لكن باجتماع الكلمة على الخير تظهر الوسطية ويظهر الاعتدال، فيكون المجتمع متبع للمنهج الإسلامي الوسطي الذي لا غلو فيه، فلا تجد افتراقا ولا تجد اختلافا. ولو أن أحدا دعا إلى فرقة أو إلى تطرف، فإنه سرعان ما يكشفه هذا المجتمع ويعزله ويعالجه أيضا. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة وحدة الصف استشعار نعمة الله تبارك وتعالى وتذكرها، وهذا يوجب الشكر. الله تعالى يذكر المسلمين، يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا كلما كان المجتمع مترابطا متعاضدا متماسكا جسدا واحدا، فإن هذا يوجب أن الناس يقومون بشكر الله، وشكر الله هذا من توفيقه سبحانه وتعالى. الشاكرون يزيدهم الله تعالى من فضله وإحسانه. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة استشعار معاني الأخوة. الأخوة، قال الله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة في الله، المسلم أخوه المسلم، المسلم أخو المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام موصيا المجتمعات الإسلامية كلها في كل بلد في كل زمان في كل مكان. قال ماذا؟ قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل هذه المعاني، ماذا يريد منك صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يريد مني؟ ماذا يريد من المجتمعات الإسلامية؟ أن تكون الأخوة الإيمانية سائدة بيننا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث رواه مسلم، لأنه إذا قام كل إنسان بحقه، إذا قام كل إنسان بحق غيره عليه ووفى به فلا تظالم. كذلك يا أحبتي، من ثمرات اجتماع الكلمة أنه يتيسر لهذا المجتمع أن يقيم شرائع الإسلام. الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، انتبه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا أراد مجتمع أن يقيم الشرائع لابد من اجتماع القلوب. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة تحقيق قيم الشراكة الاجتماعية التي بها ينتفع المجتمع. الشراكة الاجتماعية ما معناها؟ الشراكة الاجتماعية يعني أن الناس يجتمعون في كل أمر فيه نفع لهم لا يخالف هدي الإسلام، وينفع إيجاده ورعايته جميع المجتمع. هذه الشراكة الاجتماعية، وهذا لا يتأتى إلا باجتماع الكلمة. أما إذا اختلفت الآراء وكل إنسان له رأي وكل ما أتي بمشروع تفرقت فيه الآراء وتفرقت فيه الكلمة، فهذا يفسد المشاريع النافع. ولذلك إذا رأيت المشاريع تنجح إما ينفع الناس فاعلم أن هذا من ثمرات اجتماع الكلمة. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة ووحدة الصف أن هذا المجتمع يظهر قويا أمام العالم كله، أمام العالم كله. هذا معنى مهم، هذه قيمة مهمة، أنه ينظر المجتمع إلى غيره من المجتمعات كيف تنظر إليه. ولذلك لما تتأمل، لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، بعض الصحابة قال: لو قتلت فلان يا رسول الله، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ماذا راعى صلى الله عليه وسلم هنا؟ انتبه معي، ماذا راعى؟ راعى صلى الله عليه وسلم النظرة العامة للمجتمع المسلم في المدينة، كيف هم يقتل بعضهم بعضا. فانظر إلى هذا المعنى. ولذلك ينبغي بل ويجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن يرعى هذا المعنى، يحافظ على سمعة بلاده، يحافظ على سمعة وطنه المسلم. أنت من البلاد الفلانية وذلك من البلاد الفلانية، كل واحد مسؤول أن يحافظ على سمعة بلده. هو الحقيقة حينما يزور بلد آخر هو سفير لبلده، يمثل هذا البلد الذي هو منه. هذا يقوي وينمي السمعة الطيبة لبلده. كذلك اجتماع الكلمة سبب في نجاة المجتمع من الفشل في أي مشروع. القرآن ينهانا عن التنازع والاختلاف، لماذا؟ لأنه سبب في الفشل، كما بين ذلك سبحانه وتعالى. قال ماذا؟ قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن التنازع سبب في الفشل، وليس التنازع فقط بسيوف قتال، بل حتى التنازع بالآراء. لابد أن تجتمع الآراء، وهذه الآراء تجتمع على الحق والخير وما ينفع، وهذا الاجتماع سبب في إنجاح كل المشاريع، سواء مشاريع في مجال الثقافة، في مجال الإعلام، في مجال الطب، في مجال التقنية، في مجال الهندسة، أي مشروع نجد أن اجتماع الآراء سبب في إنجاح هذا المشروع. كذلك اجتماع الكلمة ووحدة الصف سبب في سد كل طريق على المفسدين الذين يريدون أن يفسدوا. العدو الذي يحقد على بلادك ويريد أن يفرق الكلمة، إذا جاء فإنه يجيء بالفتنة لا يأتي بالنصيحة. يأتي مثلا في قناة ويقول ولاة أموركم في ذاك البلد قصروا في كذا وكذا وكذا، لكن إذا وجد الناس مجتمعين، وهذا ما نعيشه ولله الحمد في هذه البلاد، لا يسمع لأولئك المفسدين ولا أصحاب الفتنة، لا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم، كذب في كذب وافتراءات، ويزورون ويحيكون الدسائس دسيسة بعد دسيسة. لكن كلما وجدوا القلوب مجتمعة في أي مجتمع على الحق والخير وعلى حكام ذلك البلد، فإنه تفشل المخططات التي يريدون بها تدمير بلاد المسلمين. فإذا لابد من اجتماع الكلمة، ولذلك نوعي شبابنا. شبابنا يا أحبتي مسؤوليتنا، عنده تويتر، عنده فيسبوك، عنده انستغرام، وعنده تليجرام، وعنده سناب، وعنده مش كم من الوسائل الجديدة الكثيرة، كثيرة جدا. من لهؤلاء الشباب إلا أنتم توعون هؤلاء الشباب؟ يقرأ في تويتر من حساب مجهول لا يعرف من هو، ويكتب صاحب ذلك الحساب المأفون كذب وافتراءات ضد ولاة الأمر أو ضد شرائح من المجتمع أو ضد العلماء، أو يزعم أن هناك ظاهرة سيئة في المجتمع. الشاب هذا من له يوعيه؟ أنت، أنت مسؤول، وأنا جميع نوعي هؤلاء الشباب، نحفظهم من يثير الفتنة ومن يريد أن يثير البلابل. كذلك يا أحبابي، من ثمرات اجتماع الكلمة أن المجتمع كلمته يحقق مقاصد الشريعة. من أهم مقاصد الشريعة حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النفس، وهكذا. فإذا كيف يمكن للإنسان أن يحقق مقاصد الشريعة؟ بتعاونه مع غيره، وبقيامه هو بما هو مطالب به، فعليه مسؤولية تجاه نفسه، وعليه مسؤولية تجاه مجتمعه. فإذا الجميع قام بهذه المسؤوليات، كان المجتمع محققا لأهداف الشريعة ومقاصدها. كذلك يا أحبتي، من ثمرات اجتماع الكلمة التراحم، هذه الرحمة التي نستشعرها ولله الحمد في مجتمعنا، وهي موجودة في مجتمعات المسلمين. في أي بلد إسلامي تذهب تجد التراحم بين المؤمنين بين المسلمين، وهذا من فضل الله، وهذا بسبب اجتماع الكلمة، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله. وكذلك اجتماع الكلمة سبب في أن كل إنسان يقوم بما عليه من حق تجاه غيره، حق للوالدين، حق للجيران، حق للأبناء، حق للزوجة، حق للزملاء في العمل، حق لأهل الحي، حق لجماعة المسجد، حق للعلماء، حقوق لولاة الأمور، وهكذا. فإذا كان المجتمع ينعم بهذا الاجتماع كما في هذه البلاد ولله الحمد، فإن كل يقوم بما عليه من الحق. أما إذا افترقت القلوب، فإن كل إنسان يتهرب من القيام بما عليه من الحقوق. كذلك المجتمع الذي يحافظ على وحدة الصف واجتماع الكلمة هو الحقيقة قدوة، قدوة لبقية المجتمعات، بل قدوة للعالم. ينبغي أن يكون المسلمون في كل بلد قدوة لغيرهم من المجتمعات، حتى إذا جاءنا الإنسان الذي ليس من المسلمين ويرى ما نحن فيه من اجتماع الكلمة، من التراحم، من التعاطف، بل ويرى ما نعامله به من إحسان. بعض الزملاء، بعض الأصدقاء يسألني، يقول أنا أشتغل في شركة، كثير منهم نصارى ويهود وديانات أخرى، ماذا أفعل؟ قلت عاملهم بالحسنى، وأظهر لهم رحمة الإسلام، و فليكن هذا كله دعوة لهم، لا تظلم لا تجفو. هذا الذي ينبغي على كل واحد منا ليكون المجتمع بأكمله قدوة لبقية المجتمعات. كذلك من ثمرات اجتماع الكلمة وحدة الصف اندفاع الشرور ووأد الفتن. كم من فتنة مرت ولله الحمد اندفعت ولم يكن لها أثر، لما؟ لأن القلوب مجتمعة ولله الحمد على ولاة الأمر، وتنتفع بنصح العلماء، ويثق الناس بعضهم ببعض، والصغير ينتفع من حكمة الكبير، وهكذا. هذا ما تيسر أن أذكره من ثمرات لزوم جماعة المسلمين، لزوم المجتمع، من ثمرات وحدة الكلمة، من ثمرات وحدة الصف. يبقى معنا أنه لا يتم اجتماع الكلمة ولا يحصل إلا بلزوم ولاة الأمور. هذا أمر مهم، لا يتصور من أي مجتمع أن يقول نحن في وحدة كلمة ووحدة صف ومنهم من مفارق أو كثير منهم مفارق لولي الأمر. فالاجتماع على ولاة الأمور مأمور به في الكتاب والسنة، وهو سبب عظيم ومهم ومن أعظم الأسباب في اجتماع الكلمة. ما المقصود بولاة الأمور؟ في هذه البلاد ولاة أمورنا هم خادم الحرمين وولي عهده، خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وفي بلدك أنت حكامك، وفي بلدك أنت يعني في غير السعودية حكامك، هؤلاء ولاة الأمور. ولا تسمعوا، وأقول للشباب خاصة، لا تسمعوا من دعاة التكفير الذين يكفرون حكام المسلمين. فتجد شاب من بلاد إسلامية يقول لك أنا، أو من دولة عربية يقول هل أسمع وأطيع للحاكم في بلدي؟ نعم تسمع وتطيع، ولي أمر، تسمع وتطيع بالمعروف، ولي أمر، وتنصره في الحق والخير. فأنت في بلدك إمامك حاكمك. ما هي الأدلة على لزوم الإمام بعد أن بينا المقصود بالإمام؟ نأخذ بعض الأحاديث. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيء فليصبر، أمر بالصبر صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا، لاحظ شبر، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هذا رواه مسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة. يجوز أن تقول لا بد أن نأتيكم مسألة لغوية، عليك السمع والطاعة، يجوز هذه وهذه، يعني يجوز النصب والضم والرفع، لكن النصب أقرب. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، تسمع لمن؟ لولاة الأمور. ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك، هذا رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره فيما ليس بمعصية. هذا كلام النووي. وقال القرطبي وقوله وعليك السمع والطاعة بالنصب على الإغراء، يعني ليش قلنا بالنصب على الإغراء؟ يعني يحثك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويلزم منه الوجوب، هذا كلام القرطبي، ولا خلاف في وجوب طاعة ولاة الأمور وأمراء المسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في آخر حديثه قال ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. هذا رواه البخاري. ابن بطال الشارح لصحيح البخاري عند شرحه لهذا الحديث يقول وفيه ترك الخروج على الأئمة ووجوب الانقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. حتى لو رأى الإنسان أن رأيه مخالف لولاة الأمور في مسألة شرعية، الحاكم له رأي وهو له رأي، فإنه ينقاد ويطيع ولاة الأمر فيما ذهبوا إليه مما هو وارد في الكتاب والسنة وشرعه الله تعالى. أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا رواه مسلم. وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وعند الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. وفي البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم: فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان، يعني خرج على السلطان وباعد السلطان ونابذ السلطان، ما هو عقابه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. كيف يكون الإنسان ملازم لولاة الأمور بعد أن سمعنا هذه الأحاديث التي تأمر بملازمة ولاة الأمور؟ كما قلنا في الدورة العلمية في شرح الأربعين النووية عند شرح حديث الجن نصيحة، من ملازمة ولاة الأمور أول أمر اعتقاد إمارتهم، اعتقاد إمامتهم. الثاني طاعتهم بالمعروف. الثالث الدعاء لهم وليس الدعاء عليهم. علامة من هو من أهل السنة أنه يدعو لولاة الأمور وليس يدعو على ولاة الأمور، يدعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد والإعانة على الحق والخير وهكذا. كذلك من صور ملازمتهم نصرتهم في الحق والخير، وكذلك نشر محاسنهم في الناس والذب عنهم، لأن هذا في تأليف للقلوب. وكذلك السعي في جمع القلوب عليهم ما أمكن. إذا لزم الإنسان يا أحبتي ولاة الأمور فماذا يحصل من ثمرات؟ أول أمر أنه يفوز بأجر طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. كذلك من ثمرات طاعة ولاة الأمور وملازمتهم السلامة من الفتن. فمن حديث العرباض رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هي الوصية يا رسول الله؟ بماذا أوصى؟ قال: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواذج، وعليكم بالطاعة إن عبدا حبشي، إن عبدا حبشي. هذا رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد والحاكم، وهو عند ابن ماجه. كذلك من ثمرات لزوم ولاة الأمور استشعار معاني التعاضد والنصرة لولاة الأمور والصدق في معاملتهم. قال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا رواه مسلم. قال العلماء: يؤخذ من هذا الحديث وجوب مناصرة ولاة الأمور في الحق والخير. كذلك من ثمرات ملازمة ولاة الأمور استشعار معاني النصيحة بمفهومها الشامل. وذكرت معنى النصيحة معناها كل ما ذكرناه من صور ملازمة ولاة الأمور، الطاعة لهم بالمعروف، الدعاء، محبتهم، نشر محبتهم في الخير، نشر محاسنهم، الذب عنهم. كذلك يا أحبتي طاعة ولاة الأمور في الخير وملازمتهم ومحبتهم في الخير ونصرتهم والوفاء لهم بالبيعة، كل هذا من حسن الاستعداد للقاء الله. كيف ذلك؟ هذا من الوفاء لولاة الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا رواه مسلم. يعني إنسان مبايع لإمامه، مبايع لرئيس دولته، ثم خلع يدا من طاعة، هذا في خطر عظيم، يلقى الله ولا حجة له. كذلك ملازمة ولاة الأمور سبب في حسن الخاتمة، فمن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا رواه مسلم. فالذي يموت وهو ثابت على الوفاء لولاة الأمور بالبيعة، ثابت لا تغيره أقوال المرجفين ولا إرجافات المبطلين، هذا يبشر بحسن الختام، لأنه ثابت على السنة وفي لولاة الأمور بالبيعة يموت على ذلك. كذلك الذي يفي لولاة الأمور فهو صاحب وفاء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نجاته من العذاب، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لعرض الدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا الحديث رواه مسلم. كذلك من أسباب الثبات على السنة أنك تكون وفي لولاة أمرك، لا تزيغ، لا يغيرك الخوارج التكفيريون ولا الجماعات هذه المنحرفة. قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. كذلك الإخلاص لله في معاملة ولاة الأمور، فنحن مبايعون في هذه البلاد لإمامنا خادم الحرمين إخلاصا لله وطاعة له ولرسوله، نرجو الله تعالى أن يثيبنا على ذلك خير الثواب. كذلك الذي ملازم لولاة الأمور يدعو لهم بالخير وهو مثاب على هذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. هذا ما تيسر أن أتحدث به إليكم في هذه المحاضرة. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعم بالخير سائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.